بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للخيرات يتسابقون فيها بأنواع الطاعات وسائر القربات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء ولا صفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول سباق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يحافظون على طاعة الله عز وجل في جميع الأوقات، ويخصون أوقات الفضائل بمزيد من القربات. أما بعد، فنتكلم مع إخواننا وأخواتنا في هذه المحاضرة المتواضعة عن استقبال شهر رمضان المبارك وذكر بعض فضائله وأحكامه. أيتها الأخوات، إنه عما قريب سيحل بنا شهر عظيم وضيف كريم، من مد الله في عمره فإنه سيدركه. هذا الشهر العظيم هو شهر رمضان المبارك الذي جاءت بفضائله الأخبار وتواترت بها الآثار، فينبغي لنا جميعا أن نستقبله بالفرح والسرور والبهجة والحضور، وأن نشكر الله جل وعلا إذا بلغنا إياه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على العمل الصالح، وأن يتقبله منا جميعا. وعلى هذا دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القيم لطائف المعارف عن المعلى بن المفضل أنه قال: كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله 6 أشهر أم يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وجاء عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: كان من دعائهم، يعني السلف الصالح، أنهم يقولون: اللهم سلمني إلى رمضان وتسلمه مني متقبلا. رمضان شهر كريم وزائر عظيم قد دنت أيامه، إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. وقال آخر: جاء شهر الصيام بالبركات فأكرم به من زائر هو آتي. وقال آخر: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أيتها الأخوات الفاضلات، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بقدوم شهر رمضان ويبشر أصحابه بقدومه، فقد أخرج الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فهذا حديث عظيم فيه بشارات كثيرة، وأن الله جل وعلا يصفد الشياطين ومردة الجن حتى يتيسر للعباد طاعة الله جل وعلا، وهذا من فضل الله ورحمته أنه يعين العبد على نفسه، يعينه على نفسه حتى يؤدي عبادة الله كما أراد الله. فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة. أيتها الأخوات، إنه لمن الفرح العظيم أن يقدم علينا مثل هذا الشهر العظيم الذي تكفر فيه السيئات وترفع الدرجات وتقال العثرات، ويتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بأنواع الطاعات وسائر القربات، فيزداد إيمانه ويثقل قلبه ويتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. فهو موسم عظيم من مواسم الخير، فينبغي لنا جميعا أن نفرح بقدوم هذا الشهر العظيم فرحا عظيما، لأن هذا الفرح فرح عبادة وفرح طاعة، فرح يحبه الله جل وعلا، لأنه فرح بالخير وبالطاعة والعبادة وبما يزيد الإيمان. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا عكس الفرح بالأمور الدنيوية بالمتاع الزائل الذي يفرح به كثير من الناس، فهو فرح بما يشغل العبد عن طاعة الله، فرح بالدنيا الزائلة الفانية، فرح ربما جاء بعده شغل عن طاعة الله جل وعلا، فهو فرح مذموم كما قال ربنا جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أيتها الأخوات الفاضلات، إن بلوغ شهر رمضان المبارك يعتبر نعمة عظيمة ومنة جسيمة لمن مكنه الله جل وعلا من فعل الخيرات والطاعات والقربات واجتناب المعاصي والمنكرات، فهي فرصة عظيمة، فرصة عظيمة من فرص الخير، وموسم عظيم من مواسم الطاعة. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله جل وعلا في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من قضاعة أسلما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت الجنة ورأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ يعني أن المتأخر تأخر وأكثر من الأعمال الصالحة، ودخل عليه شهر رمضان فصامه فازداد من الخير. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ فيا من أدرك رمضان، احمد الله جل وعلا الذي مد في عمرك وأدام عليك نعمة الصحة والعافية في بدنك، واغتنم هذه الفرصة واستغل بقية عمرك في طاعة ربك، وتزود في هذا الشهر المبارك من الأعمال الصالحات من صلاة وصيام وقراءة للقرآن وصدقة وبر وإحسان وتسبيح وتحميد واستغفار، مما يزيد في رصيد حسناتك وينفعك في يوم معادك. فكلنا بحاجة إلى التزود من الخيرات والإكثار من الحسنات والأعمال الصالحات، كلنا رجالا ونساء بحاجة إلى هذا. فالواجب على كل عاقل لبيب من ذكر وأنثى أن يسارع في طاعة الله، وأن يغتنم بقية عمره في طاعة ربه سبحانه وتعالى، خاصة إذا من الله عليه وأدخل عليه مثل هذه المواسم العظيمة والتجارة الرابحة التي تزداد فيها الحسنات وتقل فيها السيئات. فيستغل العبد هذه الفرصة ويتزود من الخير، لعله لا يدرك مثل هذه الفرص. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه. وعلينا جميعا أن نتذكر من صام معنا في العام الماضي، ثم هو في هذا اليوم قد فارق الدنيا، قد فارق الدنيا وذهب إلى ربه بقليله وكثيره وخيره وشره، صار مدفونا في قبره مرتهنا بعمله، ليس له إلا ما قدم. فينبغي لنا جميعا أن نستكثر من الخيرات، وأن ننتهز الفرصة في بقية العمر، وأن نستغل مثل هذه المواسم العظيمة، فنشمر عن ساعد الجد ونتسابق ونتنافس في الأعمال الصالحات التي قد لا ندركها مرة أخرى. أيتها الأخوات، لو سألنا سؤالا بماذا يستقبل رمضان، كيف يستقبل رمضان؟ قال أهل العلم: يستقبل شهر رمضان بأمور عديدة، منها بالحمد والشكر لله جل وعلا على تبليغه لنا هذا الشهر الكريم، فمن بلغه الله جل وعلا شهر رمضان فليحمد الله، فإن هذا التبليغ نعمة عظيمة ومنة جسيمة تحتاج إلى شكر، خاصة إذا بلغ العبد مثل هذه المواسم العظيمة والنفحات الكريمة التي يمتن الله بها على من يشاء من عباده. ومما يستقبل به شهر رمضان أيضا، يستقبل بالفرح والسرور والبهجة والحضور كما تقدم معنا في أول الكلام، فإنه فرح يحبه الله جل وعلا، فرح بالطاعة، فرح بالعبادة، فرح بالقربة من الله جل وعلا، فرح بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال الصالحة، وهذا فرح يحبه الله جل وعلا. ومما يستقبل به شهر رمضان وهو من أهم الأمور، يستقبل بالتوبة الصادقة، بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي صغارها وكبارها، ظاهرها وباطنها، قليلها وكثيرها، لأن العبد إذا أصر على المعصية فقد يعاقبه الله جل وعلا بأن يحرمه من الخير في مثل هذه المواسم العظيمة، فلا يتمكن العبد من فعل الخيرات والتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحات بسبب ذنوبه التي أصر عليها. فالواجب أن يبادر العبد بالتوبة الصادقة ويهيئ نفسه قبل دخول رمضان، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. وكان السلف الصالح كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمهم الله تعالى، كان السلف الصالح يجتهدون في العبادة والطاعة في شهر شعبان، فكانوا يصومون شعبان اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان كله، وفي بعض الروايات يصوم شعبان إلا قليلا، وكان السلف الصالح كذلك مقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيصومون شهر شعبان ويقرؤون القرآن ويتصدقون ويذكرون الله جل وعلا، يهيئون أنفسهم قبل دخول شهر رمضان، فما يدخل عليهم شهر رمضان إلا وقد ألفوا الطاعة، إلا وقد ألفوا الطاعة، ألفوا الصيام والقيام وقراءة القرآن، وهم يفعلون هذا في بقية السنة، إلا أنهم يكثرون من ذلك في شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان المبارك، ونعمة أو نعم الاستعداد أن يستعد الإنسان لموسم الطاعة بالطاعة، ولموسم العبادة بالعبادة، والتوبة الصادقة التي يهيئ بها نفسه لقبول الخير ولنزول رحمة الله جل وعلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومما يستقبل به شهر رمضان أيضا النية الصالحة، النية الصالحة في اغتنام أوقات رمضان وساعاته وأيامه ولياليه في كل ما يقرب إلى الله جل وعلا من صيام وقيام وصدقة واستغفار وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فيعزم الإنسان في قلبه عزيمة صادقة بأنه إذا بلغه الله جل وعلا شهر رمضان أنه سيجتهد فيه اجتهادا عظيما، وسيبذل فيه جهدا كبيرا، يستغل ليله ونهاره، ساعاته وأوقاته في طاعة الله جل وعلا. فإذا قدر على هذا العبد أنه مات قبل أن يبلغه الله شهر رمضان، فإن الله جل وعلا يكتب له أجر النية الحسنة، يكتب له النية الطيبة والعزيمة الصادقة. إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، كتبها الله عنده حسنة. فمن نوى نية صادقة أن يبذل جهده وأن يستغل وقته في طاعة الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر وإن لم يعمل، يكتب له الأجر وإن لم يعمل، يعني وإن قطعه عن هذا الأمر قاطع من موت أو مرض أو نحو ذلك. فالنية الصالحة تعتبر من العمل الصالح، النية الصالحة تعتبر من العمل الصالح، أن ينوي العبد ذكرا أو أنثى فعل الخير ويعزم على ذلك قلبه، وأنه إن مكنه الله جل وعلا فلن يقصر ولن يفرط، بل سيبذل جهده وقدرته واستطاعته في الاستكثار من فعل الخيرات والأعمال الصالحات. ومما يستقبل به شهر رمضان التعلم والتفقه لأحكام هذا الشهر الكريم، فيتعلم العبد ذكرا أو أنثى، يتعلم ويتفقه في أحكام الصيام والقيام والزكاة وغير ذلك مما سيقدم عليه، فيعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم، فما يأتي وقت العبادة إلا وهو متفقه متنور متعلم متبصر بأمر دينه، يعلم أن هذا طاعة فيعمله، وأن هذا معصية فيجتنبه ويبتعد عنه. فالعلم، العلم بالعبادة والطاعة من الأمور المهمة التي رغبنا الله جل وعلا فيها، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أحكام الدين التي لا تقوم العبادة إلا بها، يتعلمون أحكام الدين التي لا تقوم العبادة إلا بها. فالواجب على العبد أن يتعلم العلم الذي ماذا تقوم به عبادته وتصح به عبادته. ومما يستقبل به شهر رمضان أيضا الالتزام بآدابه، الالتزام بآداب شهر رمضان، وذلك بالمحافظة على الصيام من كل ما يضعفه أو ينقصه، من كل ما يضعفه أو ينقصه أو يذهب به بالكلية، فلا يتضجر ولا يتشكى ولا يكثر النوم ولا يضيع الأوقات وغير ذلك مما يخدش في الصيام أو ينقص من أجره. فالواجب على العبد أن يتأدب مع الطاعة والعبادة، لا يتضجر من الصيام، ولا يتأفف، لا يقول أنا تعبان، أنا عطشان، أنا جوعان، متى سيؤذن، مما يدل على تأففه وتضجره ويعني ثقل العبادة عليه. نعوذ بالله من هذا الحال. بل الذي ينبغي أن يعبد الإنسان ربه عبادة طيبة بنية صادقة وصدر رحب، فيتقبل العبادة ويعني ويحافظ عليها ولا يتأفف ولا يتضجر ولا يتشكى للناس: أنا جائع، أنا عطشان، أنا تعبان، متى سيؤذن، اليوم طويل، كم بقي لهذا الشهر وينتهي، إلى غير ذلك من هذه العبارات التي تدل على استثقال العبادة، على استثقال العبادة وكرهها والعياذ بالله. فهذا ليس من حال المؤمنين، بل المؤمن الموفق هو الذي يجد الراحة واللذة ويعني الاطمئنان في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادته، فيفعل الطاعة بانشراح الصدر وطمأنينة قلب وفرح وسرور، ويتمنى أن تطول هذه العبادة ما دام أن الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. هذه بعض أحكام أو بعض ما يستقبل به شهر رمضان المبارك. وننبه على أمر مهم، وهو التحذير من سوء استقبال رمضان، التحذير من سوء استقبال رمضان. فبعض الناس كما هو معلوم رجالا ونساء يسيئون استقبال شهر رمضان، فبعضهم يستقبله بالأطعمة المختلفة والأشربة المتنوعة وإعداد المجالس وماذا والمقيل وآلات اللهو والطرب وآلات الغفلة مثل الكيرم والضمنة ومشاهدة المسلسلات والتلفزيونات وإضاعة الأوقات في القيل والقال وغير ذلك مما يفعله كثير من الناس. وبعض الناس يستقبل رمضان بالنوم، فتجد أنه يقضي نهاره كله في النوم، وإذا وفق للصلاة فهذا يعني يعتبر أحسن من غيره كما يقال. بعض الناس يواصل النوم، يرقد من بعد الفجر إلى الظهر وقام يصلي، هذا إذا كان من أهل الصلاة، وبعدها يواصل النوم من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وهكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فيقوم على الإفطار. هذا حال كثير من الناس رجالا ونساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا بعض النساء تقضي وقتها في الطبخ، في الطبخ والتفنن بأنواع الأطعمة والمأكولات المختلفة، وكأن رمضان شهر الطعام والشراب، فتجد المرأة تتفنن في المأكولات وتضيع وقتها في المطبخ، من هذا العمل إلى هذا العمل إلى هذا العمل، يذهب أغلب النهار في إعداد الطعام. ثم إذا جاء المغرب أفطرت مع أهل بيتها، وبعد ذلك تبقى في تغسيل الأواني التي استعملتها في النهار، ويأخذ عليها وقتا طويلا. ثم بعد ذلك في القيل والقال، أو الدخول والخروج والذهاب والإياب، إما في الأسواق وإما عند الجارات، من هذه الجارة إلى هذه الجارة، من عند فلانة إلى عند فلانة، وتضيع أغلب وقتها. وهذا والله حال كثير من الناس، حال كثير من الناس. فالموفق من الرجال والنساء من وفقه الله سبحانه وتعالى لاستغلال شهر رمضان، ويأخذ من الطعام والشراب ماذا يعني الشيء الذي لا بد منه، والشيء الذي لا يأخذ عليه وقتا يعني كبيرا، بل الواجب أن يصرف الإنسان جل وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه يكون بخيلا بوقته، لا يضيعه في القيل والقال، أو في آلات اللهو والطرب، أو في الأشياء المحرمة الملهية المشغلة التي يشتغل بها كثير من الناس، أو في الدخلات والخرجات في الأسواق أو في البيوت أو نحو ذلك مما يضيع به الوقت على كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحذر الحذر 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 من ضياع الأوقات في مثل هذه الأمور التافهة. فشهر رمضان سماه الله جل وعلا أيام معدودات قليلة قليلة ويذهب، فينبغي لنا أن نستغل هذا الموسم العظيم، وأن نتنافس ونتسابق فيه بالأعمال الصالحة. فما يدرينا أنبلغ رمضان أم لا، وما يدرينا إذا بلغنا الله إياه هل يعني سيعود علينا أم لا. فالواجب ألا ماذا الحرص الشديد على استغلال شهر رمضان بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أيتها الأخوات، نذكر بعضا من أحكام الصيام التي ماذا يعني معرفتها مهمة. الصوم، قال أهل العلم، الصوم في اللغة الإمساك، وشرعا إمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا الأمر الأول، تعريف الصوم لغة واصطلاحا. الصوم لغة الإمساك، وشرعا إمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الأمر الثاني، يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خال من الأعذار. يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خال من الأعذار، والأعذار مثل الحيض والنفاس ونحو ذلك. الأمر الثالث، فرض صيام شهر رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيكون على هذا صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وأما أحكام الصيام فهي كما تلي: الحكم الأول النهي عن صوم يوم الشك وهو يوم 30، النهي عن صوم يوم الشك وهو يوم 30، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمهم. وجاء من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. واليوم الذي يشك فيه هو يوم 30، ونحن في هذا اليوم بين أمرين: إما أن نرى هلال رمضان فنصوم اليوم الثاني، لماذا؟ لأننا رأينا الهلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالأمر الأول أن نرى الهلال هلال رمضان فنصوم اليوم الثاني. الأمر الثاني ألا نرى هلال رمضان فنكمل عدة شعبان 30 يوما. هذا هو المشروع، ولا يجوز أن يصام يوم الشك احتياطا كما يفعله بعض الجهال، يقول: أنا سأصوم يوم 30، فإن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة. هذا لا يجوز. الواجب أن نكون بين هاتين الحالتين: إما أن نرى هلال رمضان فنصوم اليوم الثاني، وإما أننا لا نراه فنكمل عدة شعبان 30 يوما كما أرشدنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني تبييت النية، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يبيت نية الصيام من الليل قبيل الفجر، والنية الليل كلها أو كله محل للنية، والنية لا يتلفظ بها، فالتلفظ بها من البدع. أن يقول الإنسان: نويت أن أصوم أن أصوم يوم غد، هذا ليس من السنة بل هو من البدعة. والنية محلها القلب، فالإنسان يعقد ويعزم في قلبه على أن يصوم اليوم الثاني، وقيام الإنسان للسحور وتناوله للسحور يعتبر نية، لأنه لو سئل لماذا تتسحر يقول: أريد أن أصوم يوم غد، فهذه النية في القلب ولا يجوز التلفظ بها. من أحكام الصيام تأخير السحور، فكلما كان السحور أقرب إلى الفجر كان موافقا للسنة. يعني من استطاع أن ينتهي من سحوره قبل الفجر بـ5 دقائق أو أقل فليفعل، فإن هذا موافق لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أحكام الصيام تعجيل الإفطار إذا غربت الشمس، فمتى ما غربت الشمس فالواجب أن يعجل العبد بالإفطار ولا يؤخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولكن يكون تعجيل الفطر في الوقت المناسب، في وقت غروب الشمس عند سماع الأذان من المؤذن الموثوق به الذي يراقب الوقت دخولا وخروجا. من أحكام الصيام أيضا الإفطار على التمر، هذا هو الموافق للسنة، أن يفطر الإنسان على تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، هذا هو الأفضل والأرفق بالإنسان، فإن الإنسان إذا أفطر بالأطعمة فإنه يثقل بطنه ويجد بعد ذلك التعب، لكن لو أفطر بتمر وماء ثم ذهب يصلي المغرب ثم رجع يأكل فإن ماذا الإنسان يستريح بدنيا، وهذا أيضا هو الموافق للشرع. من أحكام الصيام السكوت عن الغيبة والنميمة والزور والبهتان وغير ذلك من الأقوال المنكرة والأفعال القبيحة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من أحكام الصيام أيضا أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي لمن رأى شخصا يأكل أو يشرب ناسيا أن ينبهه ويقول له: يا فلان أنت صائم، لأن بعض الناس خاصة في الأيام الأولى ينسى فيقوم يشرب أو يأكل، فإذا رآه شخص وجب عليه أن ينبهه ويقول: انتبه يا فلان أنت صائم. وإذا تذكر الإنسان أو نبه واللقمة فيه وجب عليه أن ماذا أم يخرجها وجب عليه أم يخرجها. من أحكام الصيام أيضا أن من أدركه الفجر وهو جنب فليصم. من أدركه الفجر يعني من أذن عليه المؤذن وهو جنب ماذا قبل أن يغتسل فليصم وليغتسل بعد الأذان كما كان يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. من أحكام الصيام أيضا عدم المبالغة في الاستنشاق، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أي فلا تبالغ. فإذا كان الإنسان صائما يستنشق استنشاقا خفيفا عند الوضوء ولا يشفط الماء إلى أنفه خشية أن يدخل إلى جوفه. من أحكام الصيام أيضا النهي عن الوصال، فلا ينبغي للعبد أن يواصل اليوم واليومين بدون أن يأكل في وقت الإفطار، فالوصال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وهو مكروه في حق غيره على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، يجوز ولكن مع الكراهة. فالذي ينبغي أن يعجل الإنسان بالإفطار ولا يواصل اليومين ماذا مع بعض بدون أن يأكل في وقت المغرب. أيضا من أحكام الصيام يجوز الفطر في رمضان لمن كان له عذر كالمريض والمسافر والحامل والمرضع، فإذا احتاج هؤلاء إلى الإفطار وشق عليهم الصيام جاز لهم أن يفطروا وأن يقضوا في أيام أخرى. من أحكام الصيام أيضا إذا طهرت المرأة قبل الفجر من الحيض أو النفاس قبل الفجر بقليل فإنها ماذا؟ تصوم، وإن تأخر غسلها إلى بعد الفجر. من طهرت من حيض أو نفاس قبل الفجر بقليل فإنها تصوم وتغتسل بعد الفجر كما يحصل للجنب. أيضا من أحكام الصيام من حاضت قبل المغرب ولو بقليل فلا تعتد بهذا اليوم ويجب عليها القضاء، والله جل وعلا يكتب أجرها الذي قد فعلته وتعبت في هذا اليوم، ولكن لا تعتد بهذا اليوم بل يجب عليها أن تقضي هذا اليوم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وسائر الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا الشهر الكريم ونحن في أتم الصحة والعافية، وأن يعيننا فيه كما سمعتم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكانت هذه المحاضرة للنساء في مسجد السلام العامر بالعلم والتعليم في اليوم 15 من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.